قوة القلب وثباته وشجاعته. قوة القلب وثباته وشجاعته. يقول الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ويقول تعالى: وليربط على قلوبكم ويثبت بالأقدام. ويقول تعالى عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ويقول ابن القيم هذه الكلمة العجيبة: السعادة حرام على كل جبان. يقول ابن القيم: عندما ينتهون الأمر ويشتد من الوقت نذهب إلى شيخنا ابن تيمية فنجده رازق الجحش يأخذ الأمر بهدوء وبثبات وبقوة يقين. هذا ابن القيم رحمه الله مع علمه وفضله. وأذكر هنا في هذا المقام قصة خبيب بن عدي الصحابي الجليل الذي أثره المشركون ثم رفعوه لقتله. انظروا إلى ما حدث. سألوه سؤال أولا، وقبل أسره طلب منهم لأنهم كانوا يعطون المقصود أن يتمنى، فقال: إذن لي أن أصلي ركعتين. فصلى ركعتين وهو أول من سن الركعتين قبل القتل. فقال لهم لما صلى: والله لولا أنني خشيت أن تفهموا أنني جزع من القتل أقلت صلاتي. ماذا نحن؟ فلما رفعوه على المشانق سألوا: أتحب أن محمدا مكانك وأنت بين أهلك؟ اسمعوا إلى هذه الإجابة: والله إنني لا أتمنى أن محمدا يصاب بشوكة وهو بين أهله وأنا في مكانه. شوكة بس. يفضل أن يبقى في مكان يقتل صابرا محتسبا ولا يصاب رسول الله عليه بشوكة وبين أهله. بقوة يقين. ثم قال: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. وأنشد كما ينسب إليه: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك فلست بمبذل للعدو تخشعا ولا جزعا، إني إلى الله مرجعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو مولعي. قوة يقين، إيمان، شجاعة، فضولة. يصلي بسبب، يرد عليهم بسبب، يدعو عليهم بسبب، ينشد هذه الأبيات بثبات. إنه والله السعادة الحقيقية، إنه الإيمان الذي يفعل العجيب. أيها الأحباب، من أسباب السعادة وصفات السعداء الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. سبحان الله، هاتان الآيتان: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. والآية الثانية وهي نص في محاضرتي: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. حياة التعساء البؤساء. وهذا المقابل: من أكثر من ذكر الله ومن عاش في ذكر الله بالإيمان وقراءة القرآن وكثرة الذكر عاش حياة سعيدة. حياة سعيدة. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. من الأسباب، من أسباب السعادة، انشراح الصدر وسلامته من الأدغال. ماذا يقول موسى؟ ربي اشرح لي صدري. ويقول الله سبحانه وتعالى مسلما على رسوله صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك. ويقول جل وعلا: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ويقول جل شأنه: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فانشراح الصدر وطلب انشراح الصدر من علامات السعداء ومن أسباب السعادة. الإحسان إلى الناس، وهذا أمر مجرب ومشاهد، الذي يحسن إلى الناس يكون من أسعد الناس. أيضا من أسباب السعادة النظر لمن هو دونك في أمور الدنيا ولمن هو فوقك في أمور الآخرة. ورد في البخاري ومسلم: انظروا إلى من هو أكبر منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجر أن لا تذروا نعمة الله عليكم. وهذا في أمور الدنيا، لأنك إذا تذكرت من هو دونك علمت فضل الله عليك. وفي أمور الآخرة لا تنظر إلى من هلك كيف هلك، ولكن انظر إلى من نجا كيف نجا. أيضا من أسباب السعادة كثر الأمل وعدم التعلق بالدنيا. وكذلك منها الاستعداد اليوم الرحيم. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي كلمة جامعة قصيرة فيقول: الحياة قصيرة، فلا تقصرها بالهم والأكدام. هي قصيرة فلا تقصرها وتزيدها قصرا بالهم والأكدام. الحياة قصيرة. تساءل عدد من الأفراد مشهورين بقصر الأمل، فقال أحدهم قال ما بلغ منك قصر الأمل؟ قال بلغ مني قصر الأمل أنني إذا رفعت اللقمة لا أدري هل آكل هؤلاء. فقال لآخر أعجب في قريب من ذلك، فقال الثالث بلغ من قصر الأمل أنني إذا خرج مني اللفت لا أدري هل يرجع أم لا. حياة قصيرة فلا نقصرها في الأقدار والهموم والغموم. من علامات السعادة ومن صفات السعادة ومن أسباب السعادة اليقين بأن سعادة المؤمن الحقيقية في الآخرة وليست في الدنيا. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكاتب. وهنا قصة عجيبة لابن حجر رحمه الله. خرج يوما لأبهته وكان قاضي القضاة في مصر، فإذا هداه يهودي في حالة الرصد قال له قد وقد. قال كيف تفسر لي قول رسولكم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وأنا في هذه الحالة التي يرسى لها وأنا كافر وأنت مؤمن وأنت في هذه الأبهة وهذا معي؟ قال صحيح، أنت مع تعاستك وبؤسك تعتبر في جنة مما ينتظرك في الآخرة من عذاب أليم، وأنا مع هذه الأبهة من أدخل من الجنة فيعتبر هذا السجن بالنسبة لما ينتظرني في جنة النعيم. فقال كذلك. قال ما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. صحيح فهم العلماء دقيق، فهم دقيق غاية في التقوى، لأن فعلا قد يدخل فاعل فلان من الناس يعيش في رفاهية وفي حالة طيبة وكيف تكون له سجن الموت؟ فأجاب هذه الإجابة رحمه الله كانت سببا في إسلام هذا اليهودي. من أسباب السعادة ومصفات السعداء مصاحبة الأخيار والرفقة الصالحة، مثل الجليس الصالح وجليس السوء كبائع النفس ولا الكثير. من الأسباب أيضا أن تعلم أن أذى الناس خير لك ووبال عليهم. اسمعوا إلى ما قال إبراهيم التيمي: إن الرجل ليظلمني فأرحمه. سبحان الله، أعطاه الله إيمان عجيب. إن الرجل ليظلمني يروح يشتكي على الإمارة يتربص به لا فأرحمه. ابن تيمية أساء إليه عدد من العلماء وعدد من الناس وسجن في الإسكندرية، فلما أخرج قال له أتريد أن تنتقم منهم؟ قال لهم قد حللت أو أحللت كل من ظلمني. عجيب هذا الرجل. أنصحكم أيها الأخوة بدراسة سيرته وعلمه، شيخ الإسلام ابن تيمية أحل جميع من ظلمه لأنه يعرف أن هذا في صالحه وفي سعادته. أخيرا يحكي الفضيل بن عياض أنه كان في الحرم فجاء الخراساني وجده يبكي، قال له لماذا تبكي؟ قال فقدت دنانير فعلمت أنها سرقت مني فبكيت. قال له أبكيت على الدنانير؟ قال لا، لكنني بكيت لأن هذا الذي سرقها سأقف بين يدي الله أنا وهو، فرحمته فبكيت. لا، بكى لأنه تذكر وقوفه هو وهذا الرجل الذي سرق المال بين يدي الله، فيقول فرحمت هذا الرجل فبكيت. لأنه نعرف أن ما يصيبهم من صالح. أحد السلف أيها الأخوة بلغه أحد السلف جاءه رجل وقال له إن فلان قد سبك قد شتمك أي قد اغتابك، فزوم هذا عمل ألقى محاضرة عنه في سفره؟ لا، بحث عن هدية جميلة طيبة مناسبة ثم ذهب له أصطرع عليه الباب ثم قدم له هذا الهدية. قال له ما هو مقابل هذه الهدية؟ قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال من صنع لكم معروفا فكافئوه. أنت صنعت لي معروف، أنت أهديت لي حسنة، أنا ما عندي لك من الدنيا فيها. سبحان الله، تزيدون علينا حسناتكم ونحن نزيدكم من الدنيا. هذا يا أخوان سيرة السلف، هذا هو النموذج الرائع لهؤلاء وهم القدوة الصالحة في هذا الأمر. من الأسباب الكلمة الطيبة ودفع السيئة بالحسنة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ويقول تعالى واقفا للمؤمنين وإذا مروا بالله مروا كراما. وأخيرا ومن آخر هذا الصفات الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى وكثرة الدعاء. فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شيء. جمع السعادة في هذا الحديث صلى الله عليه وسلم. وكما في سنن أبي داود: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. ويقول كما ورد أيضا في الأثر: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله عليه وسلم صلى الله وسلم على نبينا محمد، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من السعداء الذين يسعدون في الدنيا حقيقة ويسعدون في الآخرة، وأن يجنبنا سبل الشقاء وسبل العناء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ومعذرة عن الإطالة.
جزا الله شيخا فاضل على هذه المحاضرة الطيبة، نسأل تعالى أن ينفعنا بما سمعنا. هناك أسئلة كثيرة، بعضها حول الموضوع وبعضها في مواضيع شتى، ولكننا سنبدأ أو سنقتصر على الأسئلة التي تتعلق بالموضوع، ونعتذر الإخوة الذين لا يسمعون إجابات لأسئلتهم، لعل الله أن يكتب لهم من يجيب عليها في مكان آخر. هذا سؤال يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فضيلة الشيخ، إن يحبك في الله، ما هي حلاوة الإيمان، وهل هي قمة السعادة في الدنيا؟ أفيدوني وأفادكم الله وجزاكم الله خيرا.
أولا بارك الله فيك وأحبك الله كما أحببتني. نعم، حلاوة الإيمان أن يجد لذة الإيمان في حياته. وأنا صورت لكم تصويرا دقيقا لموقف شيخ الإسلام ابن تيمية، ماذا يمكن مني أعلم، أنا جنتي في صدري. هذه قمة الإيمان الحقيقة، أن تجد سعادة لذة، وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن اختيارك، وما أخطأك لم يكن نصيبك، وتفسر كل حدث في الدنيا أن الله أراد بك خير. إذا وصلت إلى هذه القمة، أن كل حدث يمر عليك في الحياة هو خير لك عاجلا أو آجلا، فأنت قد ذقت حلاوة الإيمان. أما إن كان الإنسان يتكدر لأقدار الله، فإنه في الحقيقة لم يصل بعد إلى الدرجة التي يجب أن يصل إليها.
وهذا كان يقول: أنا شاب أحس بالسعادة أحيانا عندما أكون مع إخواني الطيبين، ولكن أحيانا أحس بضيق معهم، فما هو الحل لكي يكون سعيدا وجهنا جزاك الله خيرا؟
أنا ذكرت أن من أسباب السعادة مصاحبة الأخيار والجلوس معهم، وهذا ثبت حتى في الحديث الصحيح، وصدق أبي بكر وصاحبه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى قال يحسون براحة ويحسون بإيمان، حتى قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: لو بقيتم على ما أنتم عليه لصافحتكم الملائكة في الطرقات، لكن لا يمكن أن يبقى على هذه الحالة. أما فهذا طبيعي، أقول مصاحبة الأخيار ووجود السعادة بينهم هذا هو الطبيعي. أما ما يذهب هذا الأخ من ضيق الصدر فهي أعواده الذنوب، أقول له: فتش عن نفسك، وفتش عن قلبك، وفتش عن أعمالك، فإذا زالت هذه الذنوب زالت هذه الوحشة بإذن الله. أخشى أن يكون هناك حسد، أنا ذكرت لكم موانع السعادة وحرصت أن أركز عليها، لا بد أن هناك مانع من موانع السعادة، فتش عن نفسك فتجدها. أذكر في يوم من الأيام قصة عجيبة يحدثني فيها أحد الأفاضل، يقول: كنا جالسين في الحرم، فانتبه وكانوا مجموعة الشباب في الحرم في رمضان حسب ما أعرف، فانتبه أحد الصالحين وكان نائما وهو معروف الرجل، وقال: إني رأيت رؤيا فيها خير لكم، لكن كأنني رأيت من بين قلوبكم ما هي طافية، قلوبكم غير طافية، فأنصحكم أن تصفوا قلوبكم على أنه لا يعلم. يقول هذا الشاب: نعم، لما دققنا وجدنا أن بعضنا يحمل على بعض أو في نفسه على بعض، أحيانا تكون النفوس لا تسلم من أدراك، من أمراض، من أدغال. فأقول لهذا الأخ: إما أنها أسباب ذنوب وتقصير وأسباب معاصي أو نحو ذلك، ففتش عن نفسك وابحث نفسك بحثا دقيقا شاملا وعلقها على القرآن وعلى السنة، فستجد هذا المرض تعالجه، فإنك تشفى بإذن الله وتصبح سعادتك سعادة حقيقية.
نعود إلى الأسئلة. هذا سائل يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، أخي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، ذكرت أن المال ليس هو طريق السعادة، فما هو الحل في من رزقه الله مالا كيف يجعله طريقا للسعادة الحقيقية أن يتخلص منه، لا سيما وأنه كان هناك أفراد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يملكون الأموال ومع ذلك فهم في قمة السعادة، فما هو الطريق لجعل المال طريقا للسعادة؟
حقيقة أشكر على الأخ على هذا السؤال، وكنت أردت أن أنبه إلى هذه المسألة وفاتني ذلك، وقد استدرك هذا الأمر بارك الله فيه. أنا قلت أننا نتوهم أن المال هو طريق السعادة، ولكن لا يعني أن المال شقاء كله، لا، المؤمن القوي خير أحب إلى الله، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من تدعهم عالة لك تخطفون الناس، هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمال القوي للمؤمن القوي، وعدد من المبشرين بالجنة كان من كبار الأغنياء ومن كبار الصحابة، كان أبو بكر غنيا ولكنه كان ينفق ماله كله في سبيل الله، عبد الرحمن بن عوف كان من أغنى الصحابة، وغيرهم، عثمان، عمر، ولكن هؤلاء استخدموا هذا المال في طاعة الله سبحانه وتعالى. فأقول لهذا الأخ: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن ليكون سببا للسعادة أنفقه وفق مراد الله ورسوله، وفق ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا بين واضح أدي حقه، عقد فقراء المساكين. كان أبو بكر يسبق صحابة رسول الله بماله، فقال عمر لنفسه في يوم من الأيام: هذه المرة سأشرف أبو بكر. فجاء عمر والرسول صلى الله عليه وسلم طلب منه النفقة، فأنفق شطر ماله، يا أخوان شطر المال ما أمثله، الآن الزكاة 2.5 فقط، ومع ذلك أكثر من الناس يريدونها، فكيف بشطر المال 50%؟ أمر ضخم جدا، فلا أقل المال، فقه عمر رضي الله عنه. ولكن انظروا إلى أبي بكر لما جاء، وكان عمر ينتظر مجيء أبي بكر من باب المنافسة للخيرات، ليس من باب الحسد أبدا، من باب المسابقة للخيرات. جاء أبو بكر وأنفق جميع ماله. ماذا أبقيت لأهلك؟ أبقيت لهم الأفضل. عثمان في بئر الرومان، في تجهيز جيش الأسرة، وهكذا. فأقول لهذا الأخ: المال عصب الحياة، الدعوة لا تعيش بدون مال، الجهاد الآن وخاصة في أفغانستان حاجته إلى المال أكثر من حاجته إلى الرجال. نعم، تسابق إلى ما يدين الجهاد وإلى ما يدين الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى، فليكن كسبك مشروعا أولا، وحفظه مشروعا، ثلاث حالات: كسب مشروع، وحفظ مشروع، وإنفاق مشروع. إذا اكتملت هذه الثلاث العناصر، الكسب المشروع والحفظ المشروع استثمارا أو حفظا والإنفاق المشروع، فهنيئا لك، فهنيئا لك، وبارك الله لك في أهلك ومالك، ولعله من أسباب سعادتك في الدنيا والآخرة إن شاء الله. ما سمع الله. جزاك الله خير. الحفظ المشروع، نعم، الاستثمار المشروع او النأس والنمي اموالا هذا معروف، لكن الحفظ المشروع كثير من الناس هداهم الله الان قد يحفظون اموالهم في البنوك ويقول: انا ما اخذ ربا، انا ما اخذ فائده، لانه ان اخذ فائده كنا من الاستثمار المشروع او من الكسب غير المشروع، عفوا، من الكسب غير المشروع، لكن قد يقول: انا لا اخذ فائده، فهو حفظ غير مشروع، هذا حفظ غير مشروع، لأنك أعنت به على من يستعين به في معصية الله. أحيانا قد تقرضه إنسان وأنت تعرف أن هذا الإنسان يستعين به على غير طاعة الله، أنت تقرضه من باب الحفظ، صحيح، تقول لست بحاجة إليه ولكنه شرط غير مشروع. هذه كأمثلة، أنا لا أقف هنا لأحصر هذه الحالات. فهناك وسائل للحفظ غير مشروع ويسلكها مع كل أسف كثير من الناس الآن، فلا بد من كسب المشروع وحفظ المشروع وإنفاق المشروع.
هذا سائل يقول: ما هي الطرق التي توصل إلى السعادة بين الزوجين، وكيف يجلب الزوج زوجته الالتزام وتكون السعادة؟
حقيقة هذا موضوع يحتاج إلى محاضرة، موضوع يحتاج إلى محاضرة، ولكن أقول أذكرهم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أوصى الرجال أنه لا يشد على المرأة وهي أسيرة عنده، ونبهه إلى معنى الخفيف صلى الله عليه وسلم أنه إن كره منها خلقا راضي منها خلقا آخر، وكذلك المرأة إن كرهت من زوجها خلقا فسترضى منه خلقا آخر إذا اعترف كل واحد منهما بحق زوجها وبفضله وببقاء. اعترف الرجل بحقوق المرأة واعترفت المرأة بحقوق الرجل، أقول هذا يا رب العالمين، متى ما عرفت المرأة حقوق الرجل وقامت بها هنا وقامت بها، وعرف الرجل حقوق المرأة وأداها، فهذا مما يضمن السعادة بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا قصرت المرأة في حق الرجل وهو كثير كثير فإنه يقع الشقاق والخلاف، وإذا قصر الرجل في حق امرأته وأصبح جبارا متسلطا في بيته فإنه يحدث الشقاء والعناء ليس له فقط ولزوجته بل لأسرته جميعا. فأقول بهذا السائل: يجب أن يعرف الزوج حقوق زوجته إن كان لا يعرفها ويقوم بها، ويجب على المرأة أن تعرف حقوق زوجها وتقوم بها فإذا قامت بها تحققت السعادة الحقيقية التي يتمناها كل زوج وزوجة.
وهذا السائل يقول: جزاكم الله خيرا على هذه المحاضرة القيمة، ولكن هناك مشكلة حلت على شباب المسلمين، وهي أنهم يبحثون عن السعادة حيث تجدهم تارة مع الكرة وتارة مع الفن وتارة هنا وتارة هناك، وإلى غير ذلك من الشعائر الوهمية. فهل يا ترى هناك حلا لهذه المشكلة التي حلت على شباب هذه الأمة؟ جزاكم الله خيرا.
يا أخوان، هذا السؤال يمكن الجروح ويثير الدموع ويفطر الأسئلة، وأنا في الطريق إليكم رأيت عجبا وكلكم يعلم ذلك. والله لقد رأيت عادة في الطرق وحمدت الله أنني وصلتكم سالما. أناس يعبثون بأرواح المسلمين، معهم سيارات الشديد، يتصرفون بها في الطرقات، ولا من محاسب ولا من رقيب. وتفاءلت لأنني التفت على شاب يعمل ذلك، يحرك سيارته يمينا من شمال، يغني بصوت مرتفع، يتقدم ويتأخر. فقلت بسؤال: ماذا يريد هذا؟ لا شك أنه يريد السعادة، يريد أن يعبر عن فرحته، يريد أن يعبر عن سروره. من المسؤول عما وصل إليه هذا الشاب؟ نحن. هذا ظل الطريق، انحرف عن الطريق. لو كنت أقدر على أن أهدئ من روحي وآتي به لمثل هذه المحاضرة لفعلت، ولكنها ليست مأساة فرد، إنها مأساة أمة، إنها مأساة جيل. والله سيسألكم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة عن هذا العبث وعن هذه المأساة التي حلت في بلادنا. أهكذا نعبر عن فرحتنا من فرحنا؟ الدماء تتقاطر في فلسطين، دماء المسلمين تنتهك في أفغانستان، في الفلبين، ونحن نعبر؟ يا أمة ضحكت من جهلها الأمم، أيحل لنا أن نفعل ذلك أيها؟ أين العقلاء؟ مجرد العقل فقط، أين العقل؟ ذهبت العقول، هي مأساة. لا أستطيع أن أعبر عن ألمي وعن حزني ولكنني أتساءل كيف وصلنا إلى ما وصلنا إليه. ما كان هذا يحدث منذ 10 سنوات ولا منذ 20 عاما. وأكثر ما سأني وتأثرت بالمشهد رأيته قلت لكم أنا في طريقي إليكم، لأن المشهد الأول الذي تحدثت عنه كان شابا مراهقا لا يصل إلى 20 عام، ولكنني التفت ويا ليتني لم ألتفت إلى سيارة أخرى فيها العبث وفيها الجنون، فإذا هو رجل قد تجاوز 30 أو 40. إذا بلغ الرجل 40 سنة ولم يعقل عليه السلام. أي مهزلة أيها الأخوة، تذكروا وقوفكم أمام الله سبحانه وتعالى. وأقول لا تيأس، لا زالت الطرق مفتوحة ولا زالت الأبواب مشرعة، ولكن يجب أن ننتبه. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، والله ليس بيننا وبين الله حسب ولا نسب. أنتألى على الله سبحانه وتعالى؟ هل أخذنا صكوك الغفران وصكوك العصمة في هذا العبث الذي يجري في بيوتنا وفي شوارعنا؟ من الذي يسير في الطرقات؟ أبناء اليهود؟ لا. أبناء النصارى؟ لا. أبناء الغرب أو الشرق؟ لا. أبناؤكم أنتم وبعضكم في المسجد الآن وأبناؤه في الطرقات. أيها الأخوة، مأساة. ماذا ننتظر؟ أن ننتظر عقاب الله سبحانه وتعالى؟ والله إنني أخشى من بوادر هذا اللقاء إذا لم نأخذ على أيديهم ونقصرهم على الحق أثرا. فكما ورد في الحديث يلعن الله سبحانه وتعالى كما لعن بني إسرائيل، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ماذا يجري أيها الأخوة؟ السائل قلت لكم نكأ جرحا لا أستطيع أن أعبر عنه بكلمات. ماذا ننتظر؟ ماذا نريد؟ والله إن عقاب الله أن إذا حل بكم نفس. انظروا ماذا حدث في لبنان، من كان يتخيل ولا 10% من ما حدث في لبنان؟ ماذا حدث في سوريا؟ ما حدث حدث في الشرق والغرب؟ هل أمنا مكر الله؟ فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والله لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إن عقابه أليم، والله شديد العقاب. اتقوا الله عليهم، ارجعوا إلى أنفسهم، ناصحوا المسؤولين، ناصحوا ولاة الأمر، أعينوهم على أنفسهم. انتبهوا إلى أبنائكم، لنبدأ الفرد منا في بيته وفي جاره وفي أخيه وفي مدرسته. أسأل كل واحد منكم ماذا عمل تجاه هذه المأساة؟ هو ماذا عمل قبل أن يحمل اللوم على غيره؟ يؤسفني أنني أسمع أن عندنا قدرة وجرأة على تحميل الآخرين المسؤوليات. أنا لا أبرئ الآخرين، ولكن لنبدأ من نفوسنا، لنبدأ من ذواتنا، إلا فلا تلوموا إلا أنفسكم. هذا ما أقوله لكم، وهذا ما أنبه إليه قبل أن تحلوا بنا الدائرة، قبل أن نحل بنا غضب الله سبحانه وتعالى. وهناك لا تتعتمد، والله المستعان.
وهذا السائل يقول أن مشكلتي أني لا أصلي ولا أبي الحجر في المسجد، فماذا أفعل كي أفعل ما يرضي الله تعالى؟ أنصحني وارشدني لأقوم بصلاة وأنصح أبي بها.
الحقيقة هذه من المآت التي عمت وغمت الآن، عمت وغمت خاصة صلاة الفجر. ونصيحتي له بكلمة موجزة يتذكر قبل منامه أنه ممكن أن يأتيه الموت وهو على هذه الحالة فيلقى الله وهو عليه غضبان لم يصلي، ويكفي هذا نصيحة إن كان يريد نصيحة. إذا نام يتذكر أن الموت قد يأتيه في هذه الحالة وهنا سيلقى الله وهو عليه غضبان. وهناك هناك أسوأ من أن يلقى الإنسان الله سبحانه وتعالى وهو عليه غضبان. أعوذ بالله من سوء الخاتمة، أعوذ بالله من سوء الخاتمة. أما وسائل المعينة فهي كثيرة جدا، لا يستدعي المقام لذكرها، منها الابتعاد عن المعاصي، منها الابتعاد عن الملاهي، منها قراءة الأوراد قبل النوم كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ في الحديث الصحيح، يقرأ ورده قبل أن ينام، يتخذ الوسائل المناسبة، وعين الله سبحانه وتعالى. ولكن المشكلة أننا ننام ونحن في قناعتنا أننا لن نصلي، وهذه هي المشكلة. وأنصف الأخوة أن ننبه دائما إلى هذا الأمر، ويزور أخوانهم في وجيرانهم، لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هدايتهم على عينه. أقول الموضوع طويل وأكتفي بما قلته في هذه القضية.
هذا سائل يقول: أنا أعلم أن السعادة الحقيقية هي في تقوى الله والزهد في هذه الدنيا، وأحاول أن أتواضع في ملبسي ومسكني ومركبي، ولكن لا أستطيع بسبب الواقع المترف الذي نعيش فيه، فما نصيحتكم وجزاك الله خيرا؟
أقول له: لا تنظر إلى من هلك كيف هلك، ولكن انظر إلى من نجا كيف نجا. هذا هو الحديث الصحيح. إذا ننظر إلى الذين هلكوا ونقول الواقع والواقع ونحمل الواقع، ما هو الواقع؟ الواقع أنا وأنت وأمثالك. لو كل واحد منا رضي بواقعه لساء الواقع، لكن كما تعلمون ما صلحت الأزمان والأوقات والديار إلا بأنه جاء مصلحون لم يرضوا بالواقع السيء وكانوا قدوة للإصلاح. فأقول لكم: قدوة للإصلاح وبادر إصلاح هذا الواقع السيء. وقولك فيه شك، لأنك لو كنت صادقا وليسمح لي هذا الأخ بإرادة التواضع فأقول له: الطريق أمامك مفتوح، من الذي منعك عن التواضع؟ ومن تواضع لله رفعه. الله سبحانه وتعالى يقول عن إبليس: ورفعناه مكانا عليا، لأنه كان متواضعا، كان يذكر الله سبحانه وتعالى مع كل قرزة يخرجها، لأنه كان خيرا. تلك الدار الآخرة لمن؟ نجعلها الذين لا يريدون في الأرض علوا ولا فسادا. إن كان يريد الآخرة فلا يريد في الأرض علوا ولا فسادا، والعاقبة للمتقين.
هذا الشاب يقول: ماذا أفعل لو ابتليت بعدة مصائب مع العلم بأني يتضايق واحد كثيرا، فما هو الطريق للصبر؟
طرق كثيرة، وأدله على عدة كتب في هذا المجال، في كتب في تسلية أهل المصائب، وعليها أن نرجع عن المكتبات ويجب بعضها أن يساعده. ولكن قبل ذلك، الإيمان بالقضاء والقدر بصفة خاصة، طبعا الإيمان بالله والإيمان بالله ينبثق منها الإيمان بالقضاء والقدر، واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى خاصة في الأوقات في كل وقت وفي فضل الزمان والمكان، أي آخر الليل في غيره وفي المسجد، وعليه بقراءة القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى جعل القرآن شفاء لما في الصدور، جعله شفاء للأمراض، جعله شفاء للأدراك. فأقول عليه: يلجأ للقرآن، من لجوءه إلى الله أن يرجع إلى كلامه، أن يقرأ هذا الكلام، يتدبر هذا كلام الله سبحانه وتعالى، فإن الله يشفيه وإن الله يعينه على المصائب التي ابتلي بها. وليعلم أن كل مصيبة ابتلي بها عليه أن يراعي أمرين: الأمر الأول أن الله أراد به خيرا، لأن الله إذا حب عبدا ابتلاه، ويبتلى المؤمنون الأمثل فالأمثل، فأشدهم ابتلاء هم الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني ليعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه ليكن ليخطئه. لا ينفعه الندم ولا ينفعه الحزن ولا ينفعه التألم، بل يغيب على المصيبة مصيبة. الآن إذا أصيب الإنسان بمصيبة يا أخوان، هي مصيبة لا شك، لكن إذا تلقاها بقدر الرحم وبإيمان وقضاء تخف المصيبة. لكن إذا زاد عليها هم غم مصيبة أقم وأشد، فإنه جاء بيده وباختياره وبالله مصيبة أشد. فليعلم أن حزنه لا يفيده، حزنه لا يفيده، وبهذا تزول عن المصائب بإذن الله ويتحمل المصائب. وليعلم أنه رجلا ورجال يجب أن يتحمل.
هذه سائلة تقول: أنا ترى أن وساوس الشيطان من معوقات السعادة، لأننا نشعر بذلك دائما، فنرجو أن توضح لنا كيف نتغلب عليه، وجزاك الله خيرا.
بارك الله فيك. قبل أن أجيب على السؤال إكمال السؤال السابق، أقول: يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها المؤمنين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. أما سؤال الأخ: نعم، وساوس الشيطان من معوقات السعادة، والله سبحانه وتعالى بين لنا الطريقة في ذلك. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. شوف، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، رب صفات من صفات الله جل وعلا. لماذا؟ قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس. وهذا دليل على عظم أثر الوسواس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فدليل على عظم أثره وأنه من معوقات السعادة بل من أسباب الشقاء. وأشكر الأخ على هذا الاستدراك. الله سبحانه وتعالى بين لنا الطريق، والرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا الطريق الذي نتوصل منه نواسات الشيطان. فالطريق واضح، وكتب العلماء في ذلك كثيرا كابن القيم وابن الجوزي وغيره، كتبوا الحقيقة عن الوساوس سواء ابن الجوزي في تلبيس إبليس وابن القيم في أكثر كتبه حول هذا الموضوع. عليه أن يرجع لذلك ويعينه الله على هذا الأمر وعلى طرد الشيطان.
هذا السائل يقول: ما هو قولك في كتب قصص الكافرين في هذا الزمان الذي حلت عليه محن الفتن؟
قصص الكافرين،
تتبع قصص الكافرين
إذا كان فيها عبرة فلا بأس، لأن القرآن مليء بقصص الكافرين. صرف الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، وكم في القرآن من قصة أصحاب الجنة غيرهم. في سورة الكهف كما ذكر الله سبحانه وتعالى رجلين أصحاب الزمين، قصص كثيرة من أمثلة الكافرين، عاد وثمود وهود، أقوام الأنبياء كلهم أحيانا تذكر القصة باسمها بصاحبها في ذاتها، وأحيانا تذكر بمجتمعها بأمتها. وكذلك السنة مليئة بضرب الأمثلة من هذا، فإذا كانت تتبعها من أجل العبرة ومن أجل العظة فهي من الأمثال التي تضرب في ذلك، فإنه على خير، لا من أجل الاقتداء وأجل العظمة لا، ولكن أجل أن نتجنب سبيلهم، وليس السبيل سبيل المجرمين، من أجل استبانة سبيل المجرمين فإنهم يحصل هذا الأمر، أما إذا خشي على نفسه فلا. هذه الإجابة وهذا رأيي في هذا الموضوع.
هذا سائل يقول: هل من التشاؤم الخوف من المستقبل لا سيما أن المعاصي في ازدياد؟ جزاكم الله خيرا.
لا، التشاؤم غير الخوف من المستقبل، الخوف من المستقبل قد يكون تشاؤم وقد يكون خوف من غير الله. أنا ذكرت من معوقات السعادة الخوف من غير الله كالخوف من المستقبل، والمستقبل بيد الله سبحانه وتعالى. لا خوف من المستقبل إطلاقا، لأن المستقبل بيد الله سبحانه وتعالى، وعليك أن يكل الأمر أن تكون ثقتك بما في يد الله أكثر من في ثقتك بما في يديك، هذا من الإيمان. أما التشاؤم فهو عدم القدرة على التمييز الصحيح من الحسن، حتى أن الأخبار الحسنة تنقلب عندك إلى أقبال سيئة. والتشاؤم كما كان العرب يتشاؤمون ويتغيرون، وإذا سمع اسما تشاؤم، إذا رأى طيرا تشاؤم، إذا جاءه خبر تشاؤم، هذه من التي في التشاؤم. حتى إن إلى الآن هناك من يجد أنه إذا باع الصباح بيعة وخسر فيها تشاؤم بقية يوم، إذا جاءه أعظم وسأل أو باع اشترى منه تشاؤم بقية يوم ولا يبيع عليه، هذا كله لا يجوز، لا يجوز، هذا من أعمال الجاهلية. فأقول التشاؤم غير الخوف من المستقبل، وإن كان قد يدخل فيه أو يؤدي التشاؤم إلى الخوف من المستقبل، وكلاهما سيء.
وهذا سائل يقول: الكثير من الناس ينظر إلى عدد الزوجات أنه يتناسى مع السعادة، فهل من كلمة حول هذا الموضوع؟
أسعد الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر الناس أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة أكثرهم عدد وهم من أسعد الناس رضي الله عنهم أربعة. أقول من الأوهام بل من خطط الأعداء ما جعل هذا الوهم يسري في نفوس كثير من المسلمين، حتى جاءت هذه الطبيبة لتصرخ: خذوا شهاداتي واعطوا من زوجتي. نعم، السعادة في منهج الله سبحانه وتعالى، السعادة في اقتداء الرسول صلى الله عليه وسلم، السعادة في تتبع سيرة الثلاثة عشر. فليس بالصحيح هذا وهم يجب أن يزول.
وهذا يقول: أنا شاب هداني الله، ولكن حولي من أهلي وأقربائي يقولون أنك متشدد وموسوس وغيرها، فكيف التباعد عن الطريق المستقيم وفقكم الله؟
أنا أقول: ما جاء شيء إلا الرسول قيل له مجنون ساحر كاهن. الرسول اللي يقولون عنه الأمير وجعله يرى حجر الأسود لأنه هو الأمير لما اختلفوا، الصادق الأمير الذي عندما هاجر كانت الأمانة فيه، كان يسمى ساحر الكاهن مجنون يضع السلع على رأسه، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أقول: ما جاء شيء متشدد أو متزمن، هذه دليل إن شاء الله تقويك في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، فأنصحه بالتبع، وعليه بأن يقرأ ما وصف به الأنبياء جميعا وما اتهموا به، اتهموا بتهم عجيبة لو قيل بعضها لبعضنا لقد كاد يخشى أن ينحرف عن الطريق. نعم، ماذا قيل لشعيب؟ ماذا قيل لأنبياء النار جميعا؟ ماذا أبتلي به موسى؟ يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون عني رسول الله قبل التحقيق وتعلمون عني رسول الله؟ هذا موسى حتى في كما ورد أنه مبسط في عورته اليهود حظا. هذا وعيسى عليه السلام وأولي ممن وهو من أولي العزم من الرسل بل أشد أولي العزم من محمد صلى الله عليه وسلم أولي إذا عجيب. ومع ذلك الصبر أقول له ارجع إلى منهج الأنبياء والكتب التي كتبت في ذلك، ارجع إلى الآيات التي وردت في ذلك وارجع إلى تفسيرها، وهذا يقويك وتعلم أن ما جاءك النذر اليسير ما جاء شيء ما جاء شيء. هذا الذي أقوله لهذا الأخر والعليم.
هذا كان يقول مثلا مثل السعادة لأننا بالحمد لله شباب ملتزمين ونرى شباب منحرفين نجدهم فرحين سعيدين الحمد لله.
تجدون السعادة إذا رأيتم هذا الشباب وحزنتم، إذا رأيتم هؤلاء الشباب وحزنتم عليهم أنكم وصلتم إلى درجة السعادة. أما إذا وجدتم هؤلاء الشباب وفرشتم لأنهم على هذا الوضع أنتم لم تكن سعداء، أنتم أحزن. نعم. جاء رجل يقول ابن القيم في شيخ الإسلام وهنأته بموت أحد ألد أعدائه، تعاتبني أعداء يعني أعداء السنة ما أعداء شخصية ما أدري مين، ليش أعداء شخصية ليس له أعداء شخصية، أعداء في منهج أهل السنة. فيقول وقال إنا لله وإنا إليه راجعون وذهب إلى أهله وقال وعزاه وقال أنا وليكم بعد أبيكم. إذا وصلت إلى هذه الدرجة تحس السعادة، أما إن إذا رأينا هؤلاء نحس السعادة لأنهم أشقياء لم نصل إلى السعادة. أما أنهم يعيشونهم في سعادة فعدم الشيطان من السعادة الزائفة التي تحدثت عنها.
وهذا يقول سؤال نقير، كثير من الناس أراهم محافظين على حضور جميع الندوات والمحاضرات ولكن لم نرى تغيرا في سلوكهم، فما هو السبب؟
إن شاء الله نغيرهم خير وما نيأس، أقول لا نيأس، تبقى لهم خير إن شاء الله، ولكن ينتبهوا أن هذا الكلام الذي يسمعونه أما حجة لهم أو عليهم فليكن حجة لهم لا عارف. لأنهم قد علموا، ولذلك نحن نستعيذ يوميا عدة مرات في صلاتنا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، المغضوب عليهم هم الذين معهم علم ولم يعملوا، الذي يحضر الندوات ولا يتغير فإنه معه علم ولا يعمل به فهو يتعوذ من نفسه يوميا ويتعوذ من المسلمين، غير المغضوب عليهم هم الذين معهم علم ولم يعملوا، الضالين هم الذين عملوا الله على جهل وضلال، الذي يعبد الله على جهل وضلال منحر والذي معه علم ولا يعمل به منحر. ولكن أقول هؤلاء لا أقول تنطبق عليهم الآية لأنهم إن شاء الله مسلمون ويرجى لهم خير، وعليهم أن يلتجوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يطهروا قلوبهم ونفوسهم من أجران الشيطان ومن وسائل الشيطان. وكما قال عدد من العلماء أردنا العلم للدنيا فأبى الله إلا أن يكون لله، فإن إن شاء الله لا نستعجل ولا نيأس. نعم. وما دام حضروا فإنهم يرجى لهم خير، أنا أقول ما دام حضروا فهم يرجى لهم خير كثير إن شاء الله، ولكن عليهم أن يبادروا بالتوبة النصوح وأن يستفيدوا مما يسمعون حتى يلقوا الله سبحانه وتعالى وهو عنهم راض، وتكون هذه في موازين أعمالهم لا في موازين سيئاتهم. هذا ما أقوله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله خير الشيخ وشكر الله له على هذه المحاضرة التي نسأله جل وعلا أن ينفعنا بها، ونشكركم على حسن إجابتكم، ونعتذر للإخوة الذين لم يسمعوا إجابة لأسئلتهم، وكذلك نعتذر للإخوة الذين ضلنا عليهم في إقامة الصلاة، ونسأله جل وعلا أن يعيد علينا مثل هذه المجالس المباركة وأن يكتب لنا الأجر والمثوبة إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.